السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح نظم الورقات للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول مبحث العام والألفاظ التي تدل على العموم. وقلنا ما يدل على العموم ما دل على العموم بمادته، مثل كلمة كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة. بعد ذلك المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أو جمع أو مثنى. وقلنا أن أل الاستغراقية يميز بينها وبين أل العهدية وأل لبيان الجنس أن تحذف ويوضع بدلا منها كل، فإن استقام المعنى فهي استغراقية وإلا فلا. خدنا المعرف بالإضافة، نعم. طيب بعد ذلك من أسماء العموم أيضا، من ألفاظ العموم أيضا، من ألفاظ العموم أيضا أسماء الشرط. أسماء الشرط مثال ذلك، قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فاسم الشرط هنا من، وهي للعاقل. مثال آخر: فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا فثم وجه الله، اسم الشرط هنا أن، وهي للمكان. أن وهي للمكان. بعد نعم. نعم. أين؟ أين للمكان. أيضا من ألفاظ العموم أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام فكل أسماء الاستفهام تفيد العموم. مثال ذلك، قال تعالى: ماذا أجبتم المرسلين. مثال آخر: فأين تذهبون. مثال آخر: فمن يأتيكم بماء معين. فمن يأتيكم بماء معين. يبقى هنا ماذا وأين ومن. اكتب: وحروف الاستفهام لا تفيد العموم. فالهمزة وهل، فالهمزة وهل هي من حروف الاستفهام وليست من أسمائه. وهي لا تفيد العموم. أيضا الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة تفيد العموم. مثال ذلك، قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. الاسم الموصول هنا الذي. مثال آخر، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الاسم الموصول هنا الذين. مثال آخر: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الاسم الموصول هنا من يخشى. مثال آخر، قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. الاسم الموصول هنا ما. اكتب ملحوظة مهمة على الأسماء الموصولة من حيث إفادتها للعموم. ملحوظة مهمة للأسماء الموصولة من حيث إفادتها للعموم. قد يأتي الاسم الموصول الذي يدل على العموم، قد يأتي الاسم الموصول الذي يدل على العموم، ولكن دل السياق على أنه يراد به الخصوص. ولكن دل السياق على أنه يراد به الخصوص. مثال ذلك، قال تعالى: والتي أحصنت فرجها. الآية التي من أسماء الموصولة، والأصل فيها أنها تدل على العموم. ولكن أخرجها السياق هنا عن الأصل، أخرجها السياق هنا عن الأصل، والمراد بها مريم ابنة عمران عليه السلام. أيضا من ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي، ولا خدناها النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. تعالى مصطفى. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. مثال ذلك، قال تعالى: وما من إله إلا الله. افتح قوس. إله للعموم لأنها نكرة وقعت بعد نفي. مثال آخر: ولم تكن له صاحبة. فصاحبة نكرة وقعت بعد نفي فهي للعموم. مثال، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. افتح قوس. شيئا نكرة جاءت بعد نهي تفيد العموم. مثال آخر: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. كلمة أحد نكرة جاءت بعد الشرط تفيد العموم، نكرة بعد الشرط تفيد العموم. مثال آخر: إن تبدوا شيئا أو تخفوه يحاسبكم به الله. فشيئا هنا جاءت أيضا في سياق الشرط فتفيد العموم. قال تعالى مثال آخر: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله. من إله غير الله، يبقى إله نكرة جاءت في سياق الاستفهام الإنكاري. فهي تفيد العموم. اكتب ملحوظة على النكرات باعتبار إفادتها للعموم. ملحوظة على النكرات باعتبار إفادتها للعموم. قد تأتي النكرة مثبتة في باب الإخبار ويدل السياق على أنها للعموم، ويدل السياق على أنها للعموم. مثال: قد تأتي النكرة في سياق الإثبات من باب الإخبار ويدل السياق على أنها للعموم. مثال ذلك: قال تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. يبقى أخذنا الآن كم أسلوب من أساليب العموم يا أخوانا؟ سبعة أساليب. أول شيء ما يفيد العموم بمادته، بعد ذلك المعرف بأل الاستغراقية، المفرد المضاف، بعد ذلك الأسماء الموصولة، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. المطلوب تفضلا تحفظ هذه الأساليب السبعة مع حفظ أمثلة بقدر الاستطاعة. نعم، نسرد السبعة ثاني. ألفاظ العموم، يبقى احنا دلوقتي اللي يهمنا في مبحث العموم كله تعريف العموم والغرض من دراسة العموم، وبعد ذلك لكي يتم التطبيق لابد يكون عندنا ايه، نعرف ايه أساليب العموم، بحيث وأنت تقرأ في القرآن أو في السنة وقابلك شيء من أساليب العموم يبقى الحكم عام. الحكم إيه؟ أساليب العموم. أول شيء ما يفيد العموم بمادته، يعني مجرد أن نرى اللفظ نعرف أنه للعموم، اللي هي كل وجميع. ها، كل وجميع وإيه؟ هتمشي؟ طيب الأسلوب السابع ما يدل على العموم بمادته، ما يدل على العموم بمادته، وهي خمس: كل، جميع، كافة، قاطبة، عامة. مثال ذلك: كل نفس ذائقة الموت، قال تعالى. مثال آخر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. مثال آخر قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. مثال آخر: روى البخاري من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وبعثت إلى الناس عامة، وبعثت إلى الناس عامة. مثال آخر قال علماء الأصول وأجمع العلماء: قاطبة. وأجمع العلماء قاطبة. يبقى هذه كلها ألفاظ الإخوان إيه؟ ألفاظ العموم. يبقى إذا وجدت أسلوب من الأساليب التي سبق ذكرها تعلم يقينا أن هذا للعموم. معنى ذلك أن الحكم الذي جاء بهذا للعموم هذا لا يخرج شيء عن أفراده، فمن أخرج شيئا عن أفراد هذا العموم الذي دل عليه الدليل ففي هذه الحالة خروج عن أصل ويلزمه الدليل. يعني لما قال ربنا عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس، الألف واللام للناس الاستغراق، كويس، أضف إلى ذلك جميعا، يبقى لا يخرج أحد قط من البشرية عن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طيب نرجع للكتاب، هذا تلخيص لما سوف نقرأه إن شاء الله في الكتاب. ثم قال رحمه الله في النوع الثالث من ألفاظ العموم: وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط والجزاء. المبهم هو الذي لا يتبين معناه إلا بغيره، فكل مبهم من الأسماء فهو عام كأسماء الشرط، فكل اسم للشرط والجزاء فهو للعموم، فجميع أسماء الشرط للعموم مثل من وما وأي ومهما وغيرها. أما إن الشرطية فليست العموم، لأن إن ليس لها معنى فهي حرف، والحرف لا يتم معناه إلا بغيره. إذن كل مبهم من الأسماء فهو عام كأسماء الشرط والأسماء الاستفهام والموصولة. ومعنى الإبهام في أسماء الشرط والاستفهام أنها لا تدل على معين، وفي الأسماء الموصولة افتقرتها إلى صلة تعين المراد. صلحها، هي أصلا افتقارها إلى صلة تعين المراد. مكتوب عندك صح؟ ها؟ مش موجود خالص؟ من أول فين بقى؟ بس الطبعات فيها تقديم وتأخير، أما مضمون الكلام كله موجود. يقول: ومعنى الإبهام في أسماء الشرط والاستفهام أنها لا تدل على معنى، وفي الأسماء الموصولة افتقارها إلى صلة تعين المراد. وذكر المؤلف خمسة أمثلة للاسم المبهم في البيت التالي والذي يليه: ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، لفظ من تكون للعاقل، ولفظ ما لغير العاقل، ولفظ أي صالحة للعاقل ولغير العاقل. والمراد بالعاقل هنا ما من شأنه أن يعقل، وليس المراد ضد المجنون. وعلى هذا لو قلت أكرم من في البيت من المجانين صح كلامك، لأن المجانين من شأنهم أن يعقلوا، إذا احترازا من الذي ليس بعاقل، والذي ليس بعاقل يقال فيه ما. وهذا في الغالب أن من للعاقل وما لغير العاقل، ويأتي أحيانا بالعكس كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل فانكحوا من طاب لكم من النساء، ولكن قال ما، فتستخدم ما في بعض الأحيان لغير العاقل، كما أن من فتستخدم ما في بعض الأحيان للعاقل كما أن من تستخدم في بعض الأحيان لغير العاقل. ولكن الأصل أن من للعاقل وما إيه لغير العاقل، هذا هو الإيه الأصل. يقول: فجاءت ما للعاقل وما هنا بمعنى من، وكقوله تعالى: فمنهم من يمشي على بطنه، فجاءت من لغير العاقل، لأن هذا الذي يمشي على بطنه هي الزواحف كما قال العلماء، وهي لا تعقل، ومع ذلك عبر عنها بمن التي هي للعاقل. فقولون إن من للعاقل وما لغير العاقل هذا بناء على الغالب، لكن إذا تأملت وجدت أنه لابد من نقطة للخروج عن الأصل، فلا تأتي ما للعاقل إلا لسبب، ولا من لغير العاقل إلا لسبب، والله أعلم. وقول المؤلف: ولفظ أي فيهما، معناه أن أي تأتي للعاقل ولغير العاقل. ثم قال: ولفظ أين هو المكان كذا متى الموضوع للزمان، أين يستفهم بها عن المكان، ومتى يستفهم بها عن الزمان. تقول: أين زيد، تسأل عن مكانه. أما لو قال زيد جاء فقلت: أين هو، يعني أين هو من الرجال، فأين هنا بمعنى من، ويجوز أن تكون أين على سبيل التجوز للمكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله، فاستفهم عن مكان الله فقالت: في السماء. وقال أهل التحريف إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله يريد بذلك أين ملك الله، وهذا غريب أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الجارية أين ملك الله ثم تقول في السماء، والأرض في ملك من، في ملك الله. طبعا الشيخ هنا رحمة الله عليه من غزارة علمه بيتطرق لبعض الأمور المهمة والنكات الطيبة، وإن كانت في غير المادة التي يدرسها، فهو بيدرس هنا أو بيشرح هنا أصول فقه، ولكنه تعرض للمعتقد لبيان انحرافي أهل البدع عن طريق الله المستقيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الجاري أين الله، خلاص يسأل عن المكان، يعني أين ربنا عز وجل بذاته. فقالت الجارية: في السماء، وكل ما على فهو سماء، ولا يتنافى هذا أو لا يتعارض هذا مع كونه سبحانه وتعالى مستو على عرشه، لأن العرش أعلى منك فهو سماء من ناحية اللغة. طبعا وصل الحال ببعض أهل البدعة أنهم قالوا: لا يحل أن يسأل الإنسان أين الله. طبعا هذا يعني معارض تمام المعارضة لنص الشرعي، ده النبي هو الذي سأل صلى الله عليه وسلم، فكيف يوصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الجواز؟ لا شك أن هذا من الخطأ البين. يقول: فهم أهل البدعة قالوا الجارية لما قالت أين الله ما تريد أن تسأل عن مكان الله، ولكن الكلام فيه تقدير محذوف، وهو أين ملك الله، هكذا قال أهل البدعة. وطبعا هنا الشيخ أكرمه الله رد وقال: وهذا غريب أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الجارية أين ملك الله ثم تقول في السماء، والأرض في ملك من. طيب من باب أولى، ما كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد له ما في السماوات وما في الأرض، فكيف يخصص ملك الله بالسماء دون بقية ما في الكون؟ لا شك أن هذا من الخطأ. يقول: كذا متى الموضوع للزمان، متى اسم استفهام وتأتي اسم شرط، وهي للزمان، تقول متى يأتي زيد فيقال غدا، فالجواب يدل على زمان. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، يسأل عن زمانه، فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وطبعا لا يخفى، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف إضاعتها، فقال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وهذا حق، إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، أي انتظر قرب الساعة فهي آتية. ولم يقل ذاك وقتها بل قال انتظرها، يعني هي قريبا. إذن الأسماء المبهمة من ألفاظ العموم، وذلك كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة، كل هذه تدل على العموم. فأسماء الشرط مثل من يعمل سوءا يجزى به، هذه للعاقل، وما تفعله من خير يعلمه الله، وهذه لغير العاقل. وأيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وأي هنا للعالم وليس للعاقل، لأن الله موصوف بالعلم ولا يوصف بالعقل. ودي طبعا من المسائل المهمة، لأن أسماء ربنا عز وجل توقفية على النص، وكذلك الصفات توقفية، إما أن تشتق من الأسماء، وإما أن تأتي بنصها، وإما أن يدل الفعل على الوصف. فمسألة العاقل لا يجوز أن يسمى الله عز وجل بالعاقل، وأيضا ليست من صفات ربنا عز وجل العقل، لأن الصفات إيه؟ توقيفية. فنقف عند النص الأول. وطبعا لا يخفى عليكم المناظرة التي حدثت بين أبي الحسن الأشعري وأبي علي الجبائي، وكانت هذه المناظرة سبب في أن أبا الحسن الأشعري بدأ يفكر ويمعن النظر في مذهب الاعتزال، حتى أسعده الله عز وجل بالتوبة ورجع إلى عقيدة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله على أئمة المسلمين. فكان أبو الحسن الأشعري مع أبي علي الجبائي رأس المعتزلة وزوج أمه، فدخل عليهما رجل فقال لهما هل يجوز أن يسمى الله عاقلا؟ فقال أبو علي الجبائي لا، لا يجوز، لأن العاقل من العقل، والعقل هو المنع، والمنع في حق الله محال. ده تعليل أبي علي الجبائي لعدم تسمية الله باسم عاقل. فكان من رد أبي الحسن الأشعري عليه، قال له على قياسك، أي على ما ذكرته من تعليل، لا يسمى الله حكيما، مع أن أبو علي الجبائي بيعترف باسم الله الحكيم. فأبو الحسن الأشعري أراد أن يقيمه الحجة ويعلم أنه ليس على شيء، فقال طيب طالما أنك سلكت هذا المسلك على قياسك، لا ينبغي لنا أن نسمي الله حكيما، لأن الحكيم مشتق من الحكمة، وهي الحديدة التي توضع في فم الحصان أو الفرس لتمنعه من السير. ثم أتى بشاهد من كلام العرب فقال أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. فلما أقام عليه الحجة بهذا الكلام قال له طيب ما هو العقل بمعنى المنع، والمنع في حق الله محال، طيب ما هو الحكيم من الحكمة، والحكمة هي التي توضع في حديدة توضع في إيه؟ في فم الحصان اللي هي اللجام تمنعه من السير. فهنا احتار أبو علي الجبائي وقال له أخبرني أنت لماذا أطلقت حكيما ولم تطلق عاقلا. يبقى هنا إيه؟ اعترف وأفلس، وكما قال له أبو الحسن الأشعري في مناظرة أخرى بل وقف الحمار عند العقبة، وهبلك. فقال له أبو الحسن الأشعري لأن مذهبي في الأسماء غير مذهبك، مذهبنا في الأسماء الإذن الشرعي. فلما سمى ربنا نفسه حكيما أطلقته علي، ولو سمى نفسه عاقلا لأطلقته علي. أنتم معي يا أخوانا كده؟ ولو سمى نفسه إيه؟ عاقلا لأطلقته إيه؟ علي. يبقى المذهب في أسماء ربنا عز وجل أنها إيه؟ توقيفية على النص، والله عز وجل أعلى وأعلى. وأسماء الاستفهام كلها للعموم، مثل قولنا من يقوم، فإذا قام أي واحد صح. والأسماء الموصولة كلها للعموم مثل قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، والذي مفرد مبتدأ والخبر أولئك وهو جمع، فدل ذلك على أن الأسماء الموصولة كلها حتى المفرد للعموم. وذكر المؤلف خمسة أمثلة: من للعاقل، ما لغير العاقل، أي للعاقل وغيره. وهذه الثلاثة تكون شرطية أو استفهامية أو موصولة. أين للمكان، متى للزمان، وهذان الاسمان يأتيان للشرط أو الاستفهام. وقول المؤلف ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، قوله لفظ لا في النكرات، في النكرات أتى بالمثال لأن لا للنفي والنكرات هو المنفي. وعلى هذا فكل نكرة دخلها النفي فهي للعموم كما ذكرنا. ولهذا قال العلماء النكرة بعد النفي للعموم، مثال ذلك قولك لا أحد في المسجد، فكل نكرة في سياق النفي فهي للعموم كما قلنا قبل ذلك ولم تكن له صاحبا وما من إله إلا الله. وقوله ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، يعني أن ما إذا كانت استفهامية فإنها تفيد العموم، ومثال ذلك قال تعالى ماذا أجبتم المرسلين. إذا الخلاصة من كلام المؤلف أن العام أربعة أنواع. احنا خدنا كم نوع؟
سبعة.
أظن نشوف في تعارض ولا لا؟ أبدا. الجمع المعرف بأل، المفرد المعرف بأل، ويشترط ألا تكون ألا عن العهد أو لبيان الحقيقة. بيان الحقيقة اللي بيسموها بيان الجنس، بيان الإيه؟ الجنس. الثالث الأسماء المبهمة، ويدخل تحتها ثلاثة أنواع: أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، الأسماء الموصولة. الرابع النكرة في سياق النفي. يقول ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجرى. الأفعال ليس فيها عموم وإنما فيها إطلاق. احنا خدنا الفرق بين الإيه؟ بين الإطلاق وبين العموم. مثاله سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، هل هذا عام في كل سهو؟ ليس عاما، حصل منه السهو والسجود فقط، لكنه ليس في كل سهو، ولذلك كل فعل فإنه لا يدل على العموم. فإذا قلت صافر فقصر فإنه لا يدل على العموم ولا يعني أنه في كل صفر يقصر. وإذا قلت قام زيد فكتب فلا يعني أنه كلما قام كتب ولا يدل على العموم. وإذا قلت كلما سهى سجد فإنه يدل على العموم، ولكن استفدنا العموم من لفظ كلما وليس من الفعل. فالفعل المجرد لا يدل على العموم ولكن يدل على الإطلاق. مسألة: ما الفرق بين العموم والإطلاق؟ هذا أمليناه عليكم ونعيد قراءته مرة ثانية. الإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل، يعني لو أخذنا واحدا لا كأننا أطلقنا. والعموم يعم جميع أفراده على سبيل الشمول، فرب الاثنين. يبقى الشمول لابد لكل أفراد العام، تب البدل في المطلق يكفي واحد فقط. مثال ذلك إذا قلت أكرم طالبا فأتيت أحد الطلبة وهو زيد وأكرمته، فإنك تكون ممتثلا للأمر، أي أمر أكرم طالبا. ثم قال لك في اليوم التالي أكرم طالبا فأكرمت عمرا، فإنه يصح لأن هذا يشمل الجميع على سبيل البدل، فتأخذ واحدا بدل الجميع ولا تكرم جميع الطلبة. ولو قلت أكرم طالبا وأعطيته 100 ريال والطلاب عددهم 100، فليس له أن يقسمها على جميع الطلبة وإنما يكرم واحدا فقط لأن هذا مطلق. وإذا قلت لا تكرم فاسقا فقام وأكرم فاسقا، فإنه يكون قد خالف الأمر لأن اللفظ عام يشمل كل فاسق. ولو قيل لأحد لا تهن طالبا فأهان طالبا واحدا، يكون قد خالف الأمر لأن هذا عام والعموم يشمل جميع الأفراد على سبيل الشمول. والإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل، كذلك المطلق لا يستثنى منه. يبقى هو فيه فرق من الفروق الاثنين، بين العام وبين الإطلاق. أول حاجة الإطلاق على سبيل البدل والعام على سبيل الشمول. أيضا قال هنا كذلك المطلق لا يستثنى منه إذا قلت أكرم طالبا إلا زيدا، لا يصح هذا، بل تقول أكرم طالبا ولا تكرم زيدا، لأن الإطلاق لا يتناول إلا واحدا والواحد لا يستثنى منه واحد. وفي العموم إذا قلت لا تكرم الطلبة إلا زيدا فإنه يصح. والخلاصة أن الأفعال لا يصح أن يدعى فيها العموم، كان ده موجود شهود
موجود.
طيب، ولكن إطلاق المؤلف ليس مرادا، ولكن لو قام الدليل على أن الفعل للعموم أخذنا به، لكن لا نأخذه من الصيغة وإنما نأخذه من القرينة. يبقى كأن الأصل في الأفعال أنها لا تفيد العموم، ولكن إذا احتفت بها قرينة أو دل دليل للعموم أخذنا به، لا لمجرد الفعل بل للقرينة. وإلا فإن الأصل أن الفعل للإطلاق، والإطلاق لا يشمل لا يشمل جميع أفراده، بل يعم جميع الأفراد على سبيل البدل. قوله وما جرى مجراها، أي وما جرى مجرى الفعل كالأحكام وغيرها. فإذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام لرجل على رجل فإنه لا يعم كل صورة تقع، لأن هذا جار مجرى الفعل. مسألة تقدم أن العام لفظ يعم أكثر من واحد بلا حصر. نعم، مش موجودة خلاص؟ طب اكتبوها يلا بيت، ها؟ ما يجراش حاجة، اكتبها شوية مش مشكلة، ها؟ طيب اللي موجودة يحمد الله. نعم، مش موجودة خلاص مش؟ طيب اللي موجودة عنده يحمد الله، واللي مش موجودة اكتب. اكتب عندك مسألة تقدم أن العام لفظ يعم أكثر من واحد بلا حصر. تقدم أن العام لفظ يعم أكثر من واحد بلا حصر، وأن حكمه يعم جميع أفراده إلا بدليل. فمن ادعى خروج فرد من أفراد العموم عن العموم فعليه الدليل. ركزوا، لأنه ده ثمر دراسة العام. فمن ادعى خروج فرد من أفراد العموم عن العموم فعليه الدليل، فعليه الدليل. يبقى الأصل أن يشمل الحكم جميع أفراد العام أم لا يشمل؟ ها؟ يشمل، هو ده الأصل. ودليل ذلك، ودليل ذلك، ذلك عيد على إيه؟ أن الحكم يشمل جميع أفراد العام. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، في التشهد إنكم إذا قلتم ذلك، افتح قوس، يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إيه في القوس؟ فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا يدل على أن العموم يعم جميع أفراده، وبناء على ذلك تنبني مسائل كثيرة في الفقه، وبناء على ذلك تنبني مسائل كثيرة في الفقه. فلو قال قائل إن الزكاة لا تجب في حلي الذهب والفضة لأنه يستعمل، فلو قال قائل إن الزكاة لا تجب في حلي الذهب والفضة لأنه يستعمل، هي مسألة مشهورة، حلي النساء هل فيها زكاة أم لا؟ حلي النساء هل فيها زكاة أم لا؟ أي ما هي بتغطى للعموم، اكتب عندك. قلنا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار، والحديث رواه مسلم. فحلي الذهب داخل في قوله ما من صاحب ذهب، وحلي الفضة كذلك. فمن ادعى إخراج الحلي من الذهب والفضة من عموم الحديث فعليه الدليل. فمن ادعى إخراج الحلي من الذهب والفضة من عموم هذا الحديث فعليه الدليل. أي حديث بقى إيه؟ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته، يبقى الحلي من الذهب والفضة تدخل في الحديث. طيب من قال أن حلي المرأة إن كان الغرض منها الزينة لا تجب عليها الزكاة، ما دليله؟ لأنه هو هنا خرج عن الإيه؟ خرج عن الأصل. يقول فمن ادعى إخراج الحلي من الذهب والفضة من عموم هذا الحديث فعليه الدليل. اكتب عندك شبهة. فإن قال قائل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. يبقى هم قاسوا الحلي التي تستخدم للزينة على استخدام العبد لعبده وفرسه، على استخدام الرجل يعني لعبده وفرسه، فقالوا هذا يستخدم وهذا يستخدم. فكما أنه ليس على العبد في عبده ولا فرسه صدقة، فكذلك يبقى الحلي إذا استخدمت للزينة فليس عليه صدقة. وطبعا هذا القياس مع الفارق لا يصح. اكتب عندك. قلنا أي الجواب أو الرد، لم يرد حديث يدل على عموم وجوب الزكاة في العبيد، لم يرد حديث يدل على عموم وجوب الزكاة في العبيد وكذلك في الفرس فيخرجان منها. فأصل العبيد ليس فيهم زكاة، فأصل العبيد ليس فيهم زكاة، وأصل الفرس الذي يعده الإنسان لنفسه ليس فيه زكاة. فأصل العبيد الذي يعده الإنسان لنفسه، فأصل العبيد ليس فيه زكاة، وأصل الفرس الذي يعده الإنسان لنفسه ليس فيه زكاة. نفس الطريقة بالضبط، لو أن إنسانا عنده سيارة فارهة مهما بلغ ثمنه ليس فيه زكاة، ولو أنه عنده عمارة فاخرة وشقة كبيرة ليس فيها أيضا زكاة مهما غلى ثمنها وكثر ماله. اكتب عندك: فأصل العبيد ليس فيه زكاة، وأصل الفرس الذي يعده الإنسان نفسه ليس فيه زكاة، لكن الذهب والفضة فيهما الزكاة في الأصل. نعم. أي نعم. يعني أخونا جزاه الله خير بيقول: طب لو فتحنا هذا الباب ليس فيه باب للتحايل، يبقى الإنسان عنده مال سيولة يعني أوراق نقدية، فقال خلاص أنا بشتري بها عربية وكلها. أولا هذا غير معقول، ولو عقل ما الذي حمله على شراء السيارة؟ طيب لعلكم تذكرون مباحث الحيل، هو الوصول بطريق مباح إلى إلى إحقاق باطل أو إبطال حق. يبقى يستحيل أن يتفلت المسلم من شرع الله، أو إن زعم أنه يتفلت في الحقيقة لا يتفلت، بل له محتال. أيضا إذا اشترى بالمال عمارة أو أرضا ولم يزرعها، طب هو لما اشتراه؟ معلوم. هل يطرا ليحتال على اسقاط الزكاه؟ لا، ده الحيل على اسقاط الزكاه تؤخذ منه الزكاه وضعفها. اما ان كان اتى بها استثمارا فتاخذ حكم عروض التجاره، والله اعلم. اكتب عندك: فاصل العبيد ليس فيهم زكاه، واصل الفرس الذي يعده الانسان لنفسه ليس فيه زكاه، لكن الذهب والفضة فيهما الزكاة في الأصل. في الأصل اللي هو حديث مين: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته. فمن الذي قال كون الإنسان يقتنيهما لنفسه يسقط الزكاة؟ لكن الذهب والفضة فيهما الزكاة في الأصل. فمن الذي قال كون الإنسان يقتنيهما لنفسه يسقط الزكاة، يعني لم يقل بذلك أحد. ثم إن قياسهما على الفرس والعبد والثوب وما أشبه ذلك قياس متناقض. قياس متناقض. ثم إن قياسهما على الفرس والعبد والثوب وما أشبه ذلك قياس متناقض. كده انتهى كلام الشيخ العثيمين. اكتب: لأنه قياس في مقابلة النص. لأنه قياس في مقابلة النص. اكتب عندك: الخاص في نص السطر. الخاص والفرق بينه وبين التخصيص. الخاص والفرق بينه وبين التخصيص. الخاص لغة ضد العام، وفي الاصطلاح هو اللفظ الدال على محصور. الخاص هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. أولا أسماء الأعلام فهي خاصة لأن سعيدا لا تتناول غير المسمى بهذا الاسم، لأن سعيدا لا تتناول غير المسمى بهذا الاسم. وكذلك خالد لا تتناول غير المسمى بهذا الاسم، وهكذا بقية الأسماء. وكذلك أسماء الإشارة، وكذلك أسماء الإشارة خاصة لأنه يدل على شيء معين بالإشارة ولا يشمل غيره. لأنه يدل على شيء معين بالإشارة ولا يشمل غيره. وكذلك العدد، مثال ذلك 100 مصل 1000 حاج، فهذا خاص مع أنه يشمل الكثير لكنه محصور. لكنه خاص نعم، العدد 100 مصل 1000 حاج، فهذا خاص مع أنه يشمل الكثير لكنه محصور. لكنه محصور، ده بالنسبة إيه هنا لإيه الخاص. بعد ذلك التخصيص، لغة ضد التعميم، وفي الاصطلاح إخراج بعض أفراد العام من حكم العام. إخراج بعض أفراد العام من حكم العام. والمخصص بكسر الصاد الأولى، والمخصص بكسر الصاد الأولى فاعل التخصيص، والمخصص بكسر الصاد الأولى فاعل التخصيص، وهو الشارع، ويطلق أيضا على الدليل الذي حصل به التخصيص. اتفهم قاعدة مهمة، الخاص لا يدل ولا يقتضي التخصيص. قاعدة مهمة لازم تحفظ. والخاص لا يدل ولا يقتضي التخصيص. الخاص لا يدل ولا يقتضي التخصيص. مثال ذلك نقول مثلا حافظ على الصلوات، حافظ على الصلوات، بتخص هذا عام لكل صلاة. طب أسأل كده، العموم هنا جي منين؟ ما هو لفظ العموم هنا؟ الألف واللام، أحسنت، الاستغراق. الألف واللام الاستغراق. هذا عمل كل صلاة. فإن قلت وحافظ على صلاة العصر، وحافظ على صلاة، فهذا خاص وليس بتخصيص. فهذا خاص وليس بتخصيص. ووجه ذلك أنني لم أخرج صلاة العصر من المحافظة، لكنني نصصت عليها تعظيما له، واضحة؟ يبقى قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى خاص ولا تخصيص؟ ها؟ خاص. تخصيص لو أخرجنا المفرد عن حكم العام، أما المفرد له حكم العام يبقى خاص مش تخصيص. مثال ذلك تقول أكرم الطلبة فهو عام أو فهذا عام، فإن قيل لا تكرم فلانا من الطلبة فهذا تخصيص، لأننا أخرجناه من العام وهو الإكرام. وعليه إذا ذكر بعض أفراد العام في الحكم، إذا ذكر بعض أفراد العام في الحكم وخص، فانظر هل الحكم الذي خص به مطابق لحكم العام؟ فانظر هل الحكم الذي خص به مطابق لحكم العام؟ فإن كان مطابقا فليس بتخصيص، وإن كان مخالفا فهو تخصيص. فإن كان مطابقا فهو إيه؟ أيوه. وإن كان مخالفا فهو تخصيص. مثال ذلك روى البخاري من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون، فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عسريا، العشر أو كان عسريا، وشكله عسريا يعني يسقي نفسه بنفسه، ضربت جذوره في أعماق الأرض فيحصل الماء بفضل الله. فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عسريا، العشر، وفيما سقي بالسواني والنطح نصف العشر، نصف العشر. فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عسريا، عسريا يعني يسقي نفسه بنفسه، العشر، وفيما سقي بالسواني والنطح نصف العشر. بالسواني والنطح، بالسواني والنطح، بالسواني. كتبتها الأول أحسن، بالسن ولا بالصاد؟ خلص. السواني اللي هو نقل الماء بآلة من البئر إلى الأرض، سواء بقى بالدلو، بالمكينة، بالشدوف، أي وسيلة. والنطح نصف العشر. نعم، النطح قرينه، بس النطح باليدين. طيب، بعد ذلك روى الشيخان من حديث أبي سعيد. ده كله عاوزين نعرف ايه الفرق بين الخاص والتخصيص، ده اهم شيء حتى يشكل عليك الامر. روى الشيخان من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. انتهى الحديث. افتح قوس. والوسق ستون صاعا، الوسق ستون صاعا، فيكون النصاب خمسة في ستون تعادل ثلاثمائة. مظبوط كده؟ خمسة في ستين، في ستين بكام؟ تلتمية. يبقى النصاب كام؟ ثلاثمائة صاع. اكتب والصاع أربعة أمداد، أربعة أمداد، فيكون النصاب مئتين وألف مد. صح؟ مهرزة تلتمية في أربعة، فيكون صاب ايه؟ 200 و1000 ايه مد، 1200 مد، هو ده الايه الصاع. مقدار المد يختلف من نوع لنوع تبع للكثافه. المد وزن المد ده، لان المد هنا حجوم وليست اوزان، وفرق بين الحجوم والوزن فرق كبير، واخد بالك؟ فهنا بالحجم، فطبعا كلما كانت الكثافة قليلة كلما كان الحجم كبيرا، لأن الكثافة تتناسب مع الحجم تناسبا إيه؟ عكسيا، واخد بالك؟ يعني مثلا تجد إيه؟ الذرة ليس كالعدس، ليس كالسمسم، يبقى الصاع هنا لا يزن مثل الصاع إيه؟ هنا. واضح يا إخواني؟ يبقى المد بإيه؟ بيختلف. اكتب عندك. فالحديث الأول كويس، احنا نتكلم عن الوزن دلوقتي مش عن الحجم، نتكلم عن الوزن. وزن المد كام؟ واخد بالك انت ازاي؟ يختلف من نوع لنوع. فمد القمح ليس كمد العدس، ليس كمد الذرة، ليس كمد الفول، بيختلف. يعني مد الفول تلاقيه خفيف جدا، طب مد العدس مثلا ثقيل. ليه؟ لان الكثافة شديدة او كبيرة. فالحديث الأول عام في النوع والمقدار. الحديث الأول هو حديث مين؟ ابن عمر في مساقة السماء، عام في النوع والمقدار، فيشمل كل شيء وعلى أي مقدار. والحديث الثاني مخصص. مخصص لذا لأنه أخرجها بعض أفراد العام عن حكم العام، هذا معنى التخصيص، غير إيه؟ مش خاص، تخصيص. والحديث الثاني مخصص لأنه أخرج بعض أفراد العام عن حكم العام. بعد ذلك دليل التخصيص نوعان، دليل التخصيص نوعان. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق ونستكمل دروسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح نظم الورقات للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول مبحث العام والألفاظ التي تدل على العموم. وقلنا ما يدل على العموم ما دل على العموم بمادته، مثل كلمة كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة. بعد ذلك المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أو جمع أو مثنى. وقلنا أن أل الاستغراقية يميز بينها وبين أل العهدية وأل لبيان الجنس أن تحذف ويوضع بدلا منها كل، فإن استقام المعنى فهي استغراقية وإلا فلا. خدنا المعرف بالإضافة. ها؟ نعم؟ طيب. بعد ذلك من أسماء العموم أيضا، من ألفاظ العموم أيضا من ألفاظ العموم أيضا أسماء الشرط، أسماء الشرط. مثال ذلك قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فاسم الشرط هنا من، وهي للعاقل. مثال آخر: فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. اسم الشرط هنا أن، وهي للمكان، أن وهي للمكان. بعد نعم نعم أين، أين للمكان. أيضا من ألفاظ العموم أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام. فكل أسماء الاستفهام تفيد العموم. مثال ذلك قال تعالى: ماذا أجبتم المرسلين. مثال آخر: فأين تذهبون. مثال آخر: فمن يأتيكم بماء معين. فمن يأتيكم بماء معين. يبقى هنا ماذا وأين ومن. اكتب: وحروف الاستفهام لا تفيد العموم. فالهمزة وهل، فالهمزة وهل هي من حروف الاستفهام وليست من أسمائه. وهي لا تفيد العموم. أيضا الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة تفيد العموم. مثال ذلك قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. الاسم الموصول هنا الذي. مثال آخر قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الاسم الموصول هنا الذين. مثال آخر: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الاسم الموصول هنا من يخشى. مثال آخر قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. الاسم الموصول هنا ما. اكتب ملحوظة مهمة على الأسماء الموصولة من حيث إفادتها للعموم. ملحوظة مهمة للأسماء الموصولة من حيث إفادتها للعموم. قد يأتي الاسم الموصول الذي يدل على العموم، قد يأتي الاسم الموصول الذي يدل على العموم، ولكن دل السياق على أنه يراد به الخصوص. ولكن دل السياق على أنه يراد به الخصوص. مثال ذلك قال تعالى: والتي أحصنت فرجها، الآية التي من أسماء الموصولة، والأصل فيها أنها تدل على العموم، ولكن أخرجها السياق هنا عن الأصل، أخرجها السياق هنا عن الأصل، والمراد بها مريم ابنة عمران عليه السلام. أيضا من ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي، ولا أخذناها النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. تعالى مصطفى. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. مثال ذلك قال تعالى: وما من إله إلا الله. افتح قوس. إله للعموم لأنها نكرة وقعت بعد نفي، مثال آخر: ولم تكن له صاحبة. فصاحبة نكرة وقعت بعد نفي فهي للعموم. مثال قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. افتح قوس. شيئا نكرة جاءت بعد نهي تفيد العموم. مثال آخر: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. كلمة أحد نكرة جاءت بعد الشرط تفيد العموم. نكرة بعد الشرط تفيد العموم. مثال آخر: إن تبدوا شيئا أو تخفوه يحاسبكم به الله. فشيئا هنا جاءت أيضا في سياق الشرط فتفيد العموم. قال تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله. من إله غير يبقى إله نكرة جاءت في سياق الاستفهام الإنكاري. فهي تفيد العموم. اكتب ملحوظة على النكرات باعتبار إفادتها للعموم. ملحوظة على النكرات باعتبار إفادتها للعموم. قد تأتي النكرة مثبتة في باب الإخبار ويدل السياق على أنها للعموم. ويدل السياق على أنها للعموم. مثال: قد تأتي النكرة في سياق الإثبات من باب الإخبار ويدل السياق على أنها للعموم. مثال ذلك: قال تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. يبقى أخذنا الآن كم أسلوب من أساليب العموم يا أخوانا؟ سبعة أساليب. أول شيء ما يفيد العموم بمادته، بعد ذلك المعرف بأل استغراقية، المفرد المضاف، بعد ذلك الأسماء الموصولة، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. المطلوب تفضلا تحفظ هذه الأساليب السبعة مع حفظ أمثلة بقدر الاستطاعة. نسرد السبعة ثاني. ألفاظ العموم، يبقى احنا دلوقتي اللي يهمنا في مبحث العموم كله تعريف العموم والغرض من دراسة العموم، وبعد ذلك لكي يتم التطبيق لابد يكون عندنا ايه، نعرف ايه أساليب العموم، بحيث وأنت تقرأ في القرآن أو في السنة وقابلك شيء من أساليب العموم يبقى الحكم عام. الحكم إيه؟ أساليب العموم أول شيء ما يفيد العموم بمادته، يعني مجرد أن نرى اللفظ نعرف أنه للعموم اللي هي كل وجميع. ها كل وجميع وإيه؟ هتنشي؟ طيب الأسلوب السابع ما يدل على العموم بمادته، ما يدل على العموم بمادته، وهي خمس: كل، جميع، كافة، قاطبة، عامة. مثال ذلك: كل نفس ذائقة الموت، قال تعالى. مثال آخر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. مثال آخر قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. مثال آخر: روى البخاري من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وبعثت إلى الناس عامة، وبعثت إلى الناس عامة. مثال آخر، قال علماء الأصول وأجمع العلماء قاطبة: وأجمع العلماء قاطبة. يبقى هذه كلها ألفاظ الإخوان، ألفاظ العموم. يبقى إذا وجدت أسلوب من الأساليب التي سبق ذكرها تعلم يقينا أن هذا للعموم. معنى ذلك أن الحكم الذي جاء بهذا للعموم هذا لا يخرج شيء عن أفراده، فمن أخرج شيئا عن أفراد هذا العموم الذي دل عليه الدليل ففي هذه الحالة خروج عن الأصل ويلزمه الدليل. يعني لما قال ربنا عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس، الألف واللام للناس الاستغراق، كويس، أضف إلى ذلك جميعا، يبقى لا يخرج أحد قط من البشرية عن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طيب، نرجع للكتاب. هذا تلخيص لما سوف نقرأه إن شاء الله في الكتاب. ثم قال رحمه الله في النوع الثالث من ألفاظ العموم: وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط والجزاء. المبهم هو الذي لا يتبين معناه إلا بغيره، فكل مبهم من الأسماء فهو عام كأسماء الشرط، فكل اسم للشرط والجزاء فهو للعموم، فجميع أسماء الشرط للعموم مثل من وما وأي ومهما وغيرها. أما إن الشرطية فليست العموم، لأن إن ليس لها معنى فهي حرف، والحرف لا يتم معناه إلا بغيره. إذن كل مبهم من الأسماء فهو عام كأسماء الشرط والأسماء الاستفهام والموصولة. ومعنى الإبهام في أسماء الشرط والاستفهام أنها لا تدل على معين، وفي الأسماء الموصولة افتقرتها إلى صلة تعين المراد. صلحها، هي أصلا افتقارها إلى صلة تعين المراد. مكتوب عندك صح؟ مش موجود خالص؟ من أول فين بقى؟ الطبعات فيها ايه؟ تقديم وتأخير، اما مضمون الكلام كله موجود. يقول: ومعنى الإبهام في أسماء الشرط والاستفهام أنها لا تدل على معنى، وفي الأسماء الموصولة افتقارها إلى صلة تعين المراد. وذكر المؤلف 5 أمثلة للإسم المبهم في البيت التالي والذي يليه: ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، لفظ من تكون للعاقل، ولفظ ما لغير العاقل، ولفظ أي صالحة للعاقل ولغير العاقل. والمراد بالعاقل هنا ما من شأنه أن يعقل، وليس المراد ضد المجنون. وعلى هذا لو قلت أكرم من في البيت من المجانين صح كلامك، لأن المجانين من شأنهم أن يعقلوا، إذن احترازا من الذي ليس بعاقل، والذي ليس بعاقل يقال فيه ما. وهذا في الغالب أن من للعاقل وما لغير العاقل، ويأتي أحيانا بالعكس كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل فانكحوا من طاب لكم من النساء، ولكن قال ما. فتستخدم ما في بعض الأحيان لغير العاقل، كما أن من فتستخدم ما في بعض الأحيان للعاقل، كما أن من تستخدم في بعض الأحيان لغير العاقل. ولكن الأصل أن من للعاقل وما إيه لغير العاقل، هذا هو الأصل. يقول فجاءت ما للعاقل وما هنا بمعنى من، وكقوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه، فجاءت من لغير العاقل، لأن هذا الذي يمشي على بطنه هي الزواحف كما قال العلماء وهي لا تعقل، ومع ذلك عبر عنها بمن التي هي للعاقل. فقولون إن من للعاقل وما لغير العاقل هذا بناء على الغالب، لكن إذا تأملت وجدت أنه لابد من نقطة للخروج عن الأصل، فلا تأتي ما للعاقل إلا لسبب، ولا من لغير العاقل إلا لسبب، والله أعلم. وقول المؤلف ولفظ أي فيهما معناه أن أي تأتي للعاقل ولغير العاقل، ثم قال ولفظ أين هو المكان كذا متى الموضوع للزمان، أين يستفهم بها عن المكان ومتى يستفهم بها عن الزمان. تقول أين زيد تسأل عن مكانه، أما لو قال زيد جاء فقلت أين هو، يعني أين هو من الرجال، فأين هنا بمعنى من، ويجوز أن تكون أين على سبيل التجوز للمكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، فاستفهم عن مكان الله فقالت في السماء. وقال أهل التحريف إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله يريد بذلك أين ملك الله، وهذا غريب أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الجارية أين ملك الله ثم تقول في السماء والأرض في ملك من، في ملك الله. طبعا الشيخ هنا رحمة الله عليه من غزارة علمه بيتطرق لبعض الأمور المهمة والنكات الطيبة وإن كانت في غير المادة التي يدرسها، فهو بيدرس هنا أو بيشرح هنا أصول فقه، ولكنه تعرض للمعتقد لبيان انحرافي أهل البدع عن طريق الله المستقيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الجاري أين الله خلاص يسأل عن المكان، يعني أين ربنا عز وجل بذاته، فقالت الجارية في السماء وكل ما على فهو سماء، ولا يتنافى هذا أو لا يتعارض هذا مع كونه سبحانه وتعالى مستو على عرشه، لأن العرش أعلى منك فهو سماء من ناحية اللغة. طبعا وصل الحال ببعض أهل البدعة أنهم قالوا لا يحل أن يسأل الإنسان أين الله، طبعا هذا يعني معارض تمام المعارضة للنص الشرعي، ده النبي هو الذي سأل صلى الله عليه وسلم، فكيف يوصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الجواز، لا شك أن هذا من الخطأ البين. يقول فهم أهل البدعة قالوا الجارية لما قالت أين الله ما تريد أن تسأل عن مكان الله، ولكن الكلام فيه تقدير محذوف وهو أين ملك الله، هكذا قال أهل البدعة. وطبعا هنا الشيخ أكرمه الله رد وقال وهذا غريب أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الجارية أين ملك الله ثم تقول في السماء والأرض في ملك من، طيب من باب أولى ما كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد له ما في السماوات وما في الأرض، فكيف يخصص ملك الله بالسماء دون بقية ما في الكون، لا شك أن هذا من الخطأ. يقول كذا متى الموضوع للزمان، متى اسم استفهام وتأتي اسم شرط، وهي للزمان، تقول متى يأتي زيد فيقال غدا فالجواب يدل على زمان. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، يسأل عن زمانه فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وطبعا لا يخفى، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف إضاعتها، فقال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، وهذا حق، إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، أي انتظر قرب الساعة فهي آتية، ولم يقل ذاك وقتها بل قال انتظرها، يعني هي قريبا. إذن الأسماء المبهمة من ألفاظ العموم، وذلك كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة، كل هذه تدل على العموم. فأسماء الشرط مثل من يعمل سوءا يجزى به، هذه للعاقل وما تفعله من خير يعلمه الله، وهذه لغير العاقل، وأي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، وأي هنا للعالم وليس للعاقل، لأن الله موصوف بالعلم ولا يوصف بالعقل. ودي طبعا من المسائل المهمة، لأن أسماء ربنا عز وجل توقفية على النص، وكذلك الصفات توقفية، إما أن تشتق من الأسماء وإما أن تأتي بنصها وإما أن يدل الفعل على الوصف. فمسألة العاقل لا يجوز أن يسمى الله عز وجل بالعاقل، وأيضا ليست من صفات ربنا عز وجل العقل، لأن الصفات إيه؟ توقفية. فنقف عند النص الأول. وطبعا لا يخفى عليكم المناظرة التي حدثت بين أبي الحسن الأشعري وأبي علي الجبائي، وكانت هذه المناظرة سبب في أن أبا الحسن الأشعري بدأ يفكر ويمعن النظر في مذهب الاعتزال، حتى أسعده الله عز وجل بالتوبة ورجع إلى عقيدة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله على أئمة المسلمين. فكان أبو الحسن الأشعري مع أبي علي الجبائي رأس المعتزلة وزوج أمه، فدخل عليهما رجل فقال لهما: هل يجوز أن يسمى الله عاقلا؟ فقال أبو علي الجبائي: لا، لا يجوز، لأن العاقل من العقل، والعقل هو المنع، والمنع في حق الله محال. ده تعليل أبي علي الجبائي لعدم تسمية الله باسم عاقل. فكان من رد أبي الحسن الأشعري عليه، قال له: على قياسك، أي على ما ذكرته من تعليل، لا يسمى الله حكيما، مع أن أبو علي الجبائي بيعترف باسم الله الحكيم. فأبو الحسن الأشعري أراد أن يقيمه الحجة ويعلم أنه ليس على شيء، فقال: طيب، طالما أنك سلكت هذا المسلك، على قياسك لا ينبغي لنا أن نسمي الله حكيما، لأن الحكيم مشتق من الحكمة، وهي الحديدة التي توضع في فم الحصان أو الفرس لتمنعه من السير. ثم أتى بشاهد من كلام العرب فقال: أبني حنيفة، أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. فلما أقام عليه الحجة بهذا الكلام، قال له: طيب، ما هو العقل بمعنى المنع، والمنع في حق الله محال. طيب، ما هو الحكيم من الحكمة، والحكمة هي التي توضع في حديدة، توضع في إيه؟ في فم الحصان، اللي هي اللجام، تمنعه من السير. فهنا احتار أبو علي الجبائي وقال له: أخبرني أنت لماذا أطلقت حكيما ولم تطلق عاقلا؟ يبقى هنا إيه؟ اعترف وأفلس، وكما قال له أبو الحسن الأشعري في مناظرة أخرى: بل وقف الحمار عند العقبة. وحبلك، فقال له أبو الحسن الأشعري: لأن مذهبي في الأسماء غير مذهبك، مذهبنا في الأسماء الإذن الشرعي، فلما سمى ربنا نفسه حكيما أطلقته عليه، ولو سمى نفسه عاقلا لأطلقته عليه. أنتم معايا يا أخوانا كده؟ ولو سمى نفسه إيه؟ عاقلا لأطلقته إيه؟ عليه. يبقى المذهب في أسماء ربنا عز وجل أنها إيه؟ توقيفية على النص، والله عز وجل أعلى وأعلم. وأسماء الاستفهام كلها للعموم، مثل قولنا: من يقوم، فإذا قام أي واحد صح. والأسماء الموصولة كلها للعموم، مثل قوله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي مفرد مبتدأ والخبر أولئك وهو جمع، فدل ذلك على أن الأسماء الموصولة كلها حتى المفرد للعموم. وذكر المؤلف 5 أمثلة: من للعاقل، ما لغير العاقل، أي للعاقل وغيره. وهذه الثلاثة تكون شرطية أو استفهامية أو موصولة: أين للمكان، متى للزمان، وهذان الاسمان يأتيان للشرط أو الاستفهام. وقول المؤلف: ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، قوله: لفظ لا في النكرات، في النكرات أتى بالمثال، لأن لا للنفي والنكرات هو المنفي، وعلى هذا فكل نكرة دخلها النفي فهي للعموم كما ذكرنا. ولهذا قال العلماء: النكرة بعد النفي للعموم. مثال ذلك قولك: لا أحد في المسجد، فكل نكرة في سياق النفي فهي للعموم كما قلنا قبل ذلك: ولم تكن له صاحبا، وما من إله إلا الله. وقوله ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، يعني أن ما إذا كانت استفهامية فإنها تفيد العموم، ومثال ذلك قال تعالى ماذا أجبتم المرسلين. إذا الخلاصة من كلام المؤلف أن العام أربعة أنواع. إحنا خدنا كم نوع؟
ها؟
سبعة. أظن نشوف في تعارض ولا لا؟ أبدا. الجمع المعرف بأل، المفرد المعرف بأل، ويشترط ألا تكون ألا عن العهد أو لبيان الحقيقة. بيان الحقيقة اللي بيسموها بيان الجنس، بيان الإيه؟ الجنس. الثالث الأسماء المبهمة، ويدخل تحتها ثلاثة أنواع: أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، الأسماء الموصولة. الرابع النكرة في سياق النفي. يقول ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. الأفعال ليس فيها عموم وإنما فيها إطلاق. احنا خدنا الفرق بين الإيه؟ بين الإطلاق وبين العموم. مثاله سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، هل هذا عام في كل سهو؟ ليس عاما، حصل منه السهو والسجود فقط، لكنه ليس في كل سهو، ولذلك كل فعل فإنه لا يدل على العموم. فإذا قلت صافر فقصر فإنه لا يدل على العموم ولا يعني أنه في كل صفر يقصر. وإذا قلت قام زيد فكتب فلا يعني أنه كلما قام كتب ولا يدل على العموم. وإذا قلت كلما سهى سجد فإنه يدل على العموم، ولكن استفدنا العموم من لفظ كلما وليس من الفعل. فالفعل المجرد لا يدل على العموم ولكن يدل على الإطلاق. مسألة: ما الفرق بين العموم والإطلاق؟ هذا أمليناه عليكم ونعيد قراءته مرة ثانية. الإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل، يعني لو أخذنا واحدا لا كأننا أطلقنا. والعموم يعم جميع أفراده على سبيل الشمول، فرق الاثنين. يبقى الشمول لابد لكل أفراد العام، تم البدل في المطلق يكفي واحد فقط. مثال ذلك إذا قلت أكرم طالبا فأتيت أحد الطلبة وهو زيد وأكرمته فإنك تكون ممتثلا للأمر، أي أمر؟ أكرم طالبا. ثم قال لك في اليوم التالي أكرم طالبا فأكرمت عمرا فإنه يصح، لأن هذا يشمل الجميع على سبيل البدل، فتأخذ واحدا بدل الجميع ولا تكرم جميع الطلبة. ولو قلت أكرم طالبا وأعطيته 100 ريال والطلاب عددهم 100 فليس له أن يقسمها على جميع الطلبة وإنما يكرم واحدا فقط، لأن هذا مطلق. وإذا قلت لا تكرم فاسقا فقام وأكرم فاسقا فإنه يكون قد خالف الأمر، لأن اللفظ عام يشمل كل فاسق. ولو قيل لأحد لا تهن طالبا فأهان طالبا واحدا يكون قد خالف الأمر، لأن هذا عام والعموم يشمل جميع الأفراد على سبيل الشمول. والإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل، كذلك المطلق لا يستثنى منهم. يبقى هو فيه فرق من الفروق اثنين بين العام وبين الإطلاق. أول حاجة الإطلاق على سبيل البدل والعام على سبيل الشمول. أيضا قال هنا كذلك المطلق لا يستثنى منه، إذا قلت أكرم طالبا إلا زيدا لا يصح هذا، بل تقول أكرم طالبا ولا تكرم زيدا، لأن الإطلاق لا يتناول إلا واحدا والواحد لا يستثنى منه واحد. وفي العموم إذا قلت لا تكرم الطلبة إلا زيدا فإنه يصح. والخلاصة أن الأفعال لا يصح أن يدعى فيها العموم. كان ده موجود ولا موجود؟ طيب. ولكن إطلاق المؤلف ليس مرادا، ولكن لو قام الدليل على أن الفعل للعموم أخذنا به، لكن لا نأخذه من الصيغة وإنما نأخذه من القرينة. يبقى كأن الأصل في الأفعال أنها لا تفيد العموم، ولكن إذا احتفت بها قرينة أو دل دليل للعموم أخذنا به، لا لمجرد الفعل بل للقرينة. وإلا فإن الأصل أن الفعل للإطلاق والإطلاق لا يشمل، لا يشمل إيه؟ لا يشمل جميع أفراده، بل يعم جميع الأفراد على سبيل البدل. قوله وما جرى مجراها، أي وما جرى مجرى الفعل كالأحكام وغيرها، فإذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام لرجل على رجل فإنه لا يعم كل صورة تقع، لأن هذا جار مجرى الفعل. مسألة تقدم أن العام لفظ يعم أكثر من واحد بلا حصر. نعم مش موجودة خلاص؟ طب اكتبوها يلا بيت، ها ما يجراش حاجة، اكتبها شوية مش مشكلة. ها طيب اللي موجودة يحمد الله. نعم مش موجودة خلاص مش. طيب اللي موجودة عنده يحمد الله، واللي مش موجودة اكتب. اكتب عندك مسألة تقدم أن العام لفظ يعم أكثر من واحد بلا حصر. تقدم أن العام لفظ يعم أكثر من واحد بلا حصر، وأن حكمه يعم جميع أفراده إلا بدليل. فمن ادعى خروج فرد من أفراد العموم عن العموم فعليه الدليل. ركزوا لأنه ده ثمر دراسة العام. فمن ادعى خروج فرد من أفراد العموم عن العموم فعليه الدليل، فعليه الدليل. يبقى الأصل أن يشمل الحكم جميع أفراد العام أم لا يشمل؟ ها يشمل، هو ده الأصل. ودليل ذلك، ودليل ذلك، ذلك عايد على إيه؟ أن الحكم يشمل جميع أفراد العام. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في التشهد، في التشهد إنكم إذا قلتم ذلك، افتح قوس، يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إيه في القوس؟ فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا يدل على أن العموم يعم جميع أفراده، وبناء على ذلك تنبني مسائل كثيرة في الفقه، وبناء على ذلك تنبني مسائل كثيرة في الفقه. فلو قال قائل: إن الزكاة لا تجب في حلي الذهب والفضة لأنه يستعمل، فلو قال قائل إن الزكاة لا تجب في حلي الذهب والفضة لأنه يستعمل، هي المسألة المشهورة، حلي النساء هل فيها زكاة أم لا؟ ها؟ حلي النساء هل فيها زكاة أم لا؟ أي هذه بتغطى للعموم. اكتب عندك: قلنا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، ما من صاحب ذهب ولا فضة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار. والحديث رواه مسلم. فحلي الذهب داخل في قوله ما من صاحب ذهب، وحلي الفضة كذلك. فمن ادعى إخراج الحلي من الذهب والفضة من عموم الحديث فعليه الدليل. فمن ادعى إخراج الحلي من الذهب والفضة من عموم هذا الحديث فعليه الدليل. أي حديث بقى إيه؟ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته، يبقى الحلي من الذهب والفضة تدخل في الحديث. طيب من قال أن حلي المرأة إن كان الغرض منها الزنا لا تجب عليها الزكاة، ما دليله؟ لأنه هنا خرج عن الإيه؟ خرج عن الأصل. يقول فمن ادعى إخراج الحلية من الذهب والفضة من عموم هذا الحديث فعليه الدليل. اكتب عندك شبهة. فإن قال قائل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. يبقى هم قاسوا الحلي التي تستخدم للزينة على استخدام العبد لعبده وفرسه، على استخدام الرجل يعني لعبده وفرسه، فقالوا هذا يستخدم وهذا يستخدم. فكما أنه ليس على العبد في عبده ولا فرسه صدقة، فكذلك يبقى الحلي إذا استخدمت الزينة فليس عليه صدقة. وطبعا هذا القياس مع الفارق لا يصح. اكتب عندك قلنا، أي الجواب أو الرد، لم يرد حديث يدل على عموم وجوب الزكاة في العبيد، لم يرد حديث يدل على عموم وجوب الزكاة في العبيد وكذلك في الفرس فيخرجان منها. فأصل العبيد ليس فيهم زكاة، فأصل العبيد ليس فيهم زكاة، وأصل الفرس الذي يعده الإنسان لنفسه ليس فيه زكاة. فأصل العبيد الذي يعده الإنسان لنفسه، فأصل العبيد ليس فيه زكاة، وأصل الفرس الذي يعده الإنسان لنفسه ليس فيه زكاة. نفس الطريقة بالضبط، لو أن إنسانا عنده سيارة فارهة مهما بلغ ثمنه ليس فيه زكاة، ولو أنه عنده عمارة فاخرة وشقة كبيرة ليس فيها أيضا زكاة مهما غلى ثمنها وكثر ماله. اكتب عندك فأصل العبيد ليس فيه زكاة، وأصل الفرس الذي يعده الإنسان نفسه ليس فيه زكاة، لكن الذهب والفضة فيهما الزكاة في الأصل. نعم. أي نعم. يعني أخونا جزاه الله خير بيقول طب لو فتحنا هذا الباب ليس فيه باب للتحايل، يبقى الإنسان عنده مال سيولة يعني أوراق نقدية، فقال خلاص أنا بشتري بها عربية وأركلها. أولا هذا غير معقول، ولو عقل ما الذي حمله على شراء السيارة؟ طيب لعلكم تذكرون مباحث الحيل، هو الوصول بطريق مباح إلى إيه؟ إلى إحقاق باطل أو إبطال حق. يبقى يستحيل أن يتفلت المسلم من شرع الله، أو إن زعم أنه يتفلت في الحقيقة لا يتفلت بل له محتال. أيضا إذا اشترى بالمال عمارة أو أرضا ولم يزرعها، طب هو لما اشتراه؟ معلوم، هل يا ترى ليحتال على إسقاط الزكاة؟ لا، ده الحيل على إسقاط الزكاة تؤخذ منه الزكاة وضعفها. أما إن كان أتى بها استثمارا فتأخذ حكم عروض التجارة، والله أعلم. اكتب عندك، فأصل العبيد ليس فيهم زكاة، وأصل الفرس الذي يعده الإنسان لنفسه ليس فيه زكاة، لكن الذهب والفضة فيهما الزكاة في الأصل. في الأصل اللي هو حديث مين؟ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته. فمن الذي قال كون الإنسان يقتنيهما لنفسه يسقط الزكاة؟ لكن الذهب والفضة فيهما الزكاة في الأصل. فمن الذي قال كون الإنسان يقتنيهما لنفسه يسقط الزكاة؟ يعني لم يقل بذلك أحد. ثم إن قياسهما على الفرس والعبد والثوب وما أشبه ذلك قياس متناقض. قياس متناقض. ثم إن قياسهما على الفرس والعبد والثوب وما أشبه ذلك قياس متناقض. كده انتهى كلام الشيخ العثيمين. اكتب، لأنه قياس في مقابلة النص. أنه قياس في مقابلة النص. العصر لكن مش طبعا. اكتب عندك الخاص في نص السطر. الخاص والفرق بينه وبين التخصيص. الخاص والفرق بينه وبين التخصيص. الخاص لغة ضد العام، وفي الاصطلاح هو اللفظ الدال على محصور. الخاص هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. أولا، أسماء الأعلام فهي خاصة لأن سعيدا لا تتناول غير المسمى بهذا الاسم. لأن سعيدا لا تتناول غير المسمى بهذا الاسم. وكذلك خالد لا تتناول غير المسمى بهذا الاسم، وهكذا بقية الأسماء. وكذلك أسماء الإشارة. وكذلك أسماء الإشارة خاصة لأنه يدل على شيء معين بالإشارة ولا يشمل غيره. لأنه يدل على شيء معين بالإشارة ولا يشمل غيره. وكذلك العدد، مثال ذلك 100 مصل 1000 حاج، فهذا خاص مع أنه يشمل الكثير لكنه محصور. لكنه خاص نعم، العدد 100 مصل 1000 حاج، فهذا خاص مع أنه يشمل الكثير لكنه محصور. لكنه محصور ده بالنسبة إيه هنا لإيه الخاص. بعد ذلك التخصيص، لغة ضد التعميم، وفي الاصطلاح إخراج بعض أفراد العام من حكم العام، إخراج بعض أفراد العام من حكم العام. والمخصص بكسر الصاد الأولى، والمخصص بكسر الصاد الأولى فاعل التخصيص، والمخصص بكسر الصاد الأولى فاعل التخصيص، وهو الشارع، ويطلق أيضا على الدليل الذي حصل به التخصيص. قاعدة مهمة، الخاص لا يدل ولا يقتضي التخصيص. قاعدة مهمة لازم تحفظ والخاص لا يدل ولا يقتضي التخصيص. الخاص لا يدل ولا يقتضي التخصيص. مثال ذلك نقول مثلا حافظ على الصلوات، حافظ على الصلوات، بتخص هذا عام لكل صلاة. طب أسأل كده، العموم هنا جي منين؟ ما هو لفظ العموم هنا؟ الألف واللام، أحسنت، الاستغراق، الألف واللام الاستغراق. هذا عام لكل صلاة. فإن قلت وحافظ على صلاة العصر، وحافظ على صلاة، فهذا خاص وليس بتخصيص، فهذا خاص وليس بتخصيص. ووجه ذلك أنني لم أخرج صلاة العصر من المحافظة، لكنني نصصت عليها تعظيما له. واضحة؟ إذا قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، خاص ولا تخصيص؟ ها؟ خاص. تخصيص لو أخرجنا المفرد عن حكم العام، أما المفرد له حكم العام يبقى خاص مش تخصيص. مثال ذلك تقول أكرم الطلبة فهو عام أو فهذا عام، فإن قيل لا تكرم فلانا من الطلبة فهذا تخصيص، لأننا أخرجناه من العام وهو الإكرام، وعليه إذا ذكر بعض أفراد العام في الحكم. إذا ذكر بعض أفراد العام في الحكم وخص فانظر هل الحكم الذي خص به مطابق لحكم العام، فانظر هل الحكم الذي خص به مطابق لحكم العام فإن كان مطابقا فليس بتخصيص، وإن كان مخالفا فهو تخصيص. فإن كان مطابقا فهو إيه؟ أيوة. وإن كان مخالفا فهو تخصيص. مثال ذلك روى البخاري من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عسريا العشر أو كان عسريا وشكله عسريا يعني يسقي نفسه بنفسه، ضربت جذوره في أعماق الأرض فيحصل الماء بفضل الله. فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عسريا العشر، وفيما سقي بالسواني والنطح نصف العشر. نصف العشر فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عسريا. عسريا يعني يسقي نفسه بنفسه العشر، وفيما سقي بالسواني والنطح نصف العشر. بالسواني والنطح، بالسواني والنطح، بالسواني. كتبتها الأول أحسن بالسن ولا بالصاد؟ خلص. السواني اللي هو نقل الماء بآلة من البئر إلى الأرض، سواء بقى بالدلو بالمكينة بالشدوف أي وسيلة. والنطح نصف العشر. نعم النطح قرينه، بس ساعات بيبقى النطح باليدين. طيب بعد ذلك روى الشيخان من حديث أبي سعيد، بس بدي أقول له عاوزين نعرف إيه الفرق بين الخاص والتخصيص، ده أهم شيء حتى يشكل عليك الأمر. روى الشيخان من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. انتهى الحديث. افتح قوس. والوسق ستون صاعا، الوسق ستون صاعا، فيكون النصاب خمسة في ستون تعادل ثلاثمائة. مظبوط كده؟ خمسة في ستين بكام؟ تلتمية. يبقى النصاب كان 300 صاع. اكتب والصاع أربعة أمداد، أربعة أمداد، فيكون النصاب 200 وألف مد. صح. معارضة 304 فيكون صاب ايه 200 و1000 ايه مد 1200 مد هو ده الايه الصاع. مقدار المد يختلف من نوع لنوع تبع للكثافة. المد وزن المد دي لان المد هنا حجوم وليست اوزان, وفرق بين الحجوم والوزن فرق كبير واخد بالك, فهنا بالحجم. فطبعا كلما كانت الكثافة قليلة كلما كان الحجم كبيرا, لان الكثافة تتناسب مع الحجم تناسبا ايه عكسيا واخد بالك. يعني مثلا تجد ايه الذرة ليس كالعدس ليس كالسمسم, يبقى الصاع هنا لا يزن مثل الصاع ايه هنا, واضح يا اخوانا؟ يبقى المد بايه بيختلف. اكتب عندك. فالحديث الاول كويس, احنا بنتكلم عن الوزن دلوقتي مش عن الحجم, نتكلم عن الوزن. وزن المد كام واخد بالك انت ازاي؟ يختلف من نوع لنوع. فمد القمح ليس كمد العدس ليس كمد الذرة ليس كمد الفول, بيختلف. يعني مد الفول تلاقيه خفيف جدا, طب مد العدس مثلا ثقيل. ليه؟ لان الكثافة شديدة او كبيرة. فالحديث الاول عام في النوع والمقدار. الحديث الاول هو حديث مين؟ ابن عمر في مساقة السماء, عام في النوع والمقدار, فيشمل كل شيء وعلى أي مقدار. والحديث الثاني مخصص. مخصص ليه؟ لأنه أخرجها بعض أفراد العام عن حكم العام, هذا معنى التخصيص. غير إيه؟ مش خاص, تخصيص. والحديث الثاني مخصص لأنه أخرجها بعض أفراد العام عن حكم العام. بعد ذلك دليل التخصيص نوعان. دليل التخصيص نوعان. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق ونستكمل دروسنا.